وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي مزرعة فيها قرابة 80 نخلة مثمرة وغيرها من الأشجار المثمرة، فهل علي زكاة فيها وكيف تكون؟
مما يتعلق بالسؤال الذي قبل هذا أن الإنسان إذا علم أن لدى الشركة أدنى شيء من المحرم فإن الواجب عليه أن يتورع، لأنه حينئذ يكون مشاركا في محرم. وقد وردت النصوص متواترة بتحريم الاشتراك في الأمور المحرمة، وبتحريم العمل فيها، وبتحريم تقديم الأموال لعمل أمر محرم. أما بالنسبة لزكاة النخيل، فإن النخل لا تجب الزكاة في ثمرته وهو التمر إلا إذا بلغ نصابا، والنصاب 600 صاع 300 صاع تقريبا 300 صاع تقريبا، والصاع قد يصل إلى كيلوين ونصف إذا كان بالنسبة للتمر المعتدل. وحينئذ فمن وصل عنده هذا المقدار وجب عليه أن يزكيه، والواجب فيه إن كان يسقي هذا النخل بواسطة الآبار فإنه يجب عليه أن يخرج منه 5%، نصف العشر. وأما إن كان يعتمد على الأمطار ولا يتعب في سقيه فإن الواجب فيه 10%، العشر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، كما في الحديث الصحيح.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي مزرعة فيها قرابة 80 نخلة مثمرة وغيرها من الأشجار المثمرة، فهل علي زكاة فيها وكيف تكون؟
مما يتعلق بالسؤال الذي قبل هذا أن الإنسان إذا علم أن لدى الشركة أدنى شيء من المحرم فإن الواجب عليه أن يتورع، لأنه حينئذ يكون مشاركا في محرم. وقد وردت النصوص متواترة بتحريم الاشتراك في الأمور المحرمة، وبتحريم العمل فيها، وبتحريم تقديم الأموال لعمل أمر محرم. أما بالنسبة لزكاة النخيل، فإن النخل لا تجب الزكاة في ثمرته وهو التمر إلا إذا بلغ نصابا، والنصاب 600 صاع 300 صاع تقريبا 300 صاع تقريبا، والصاع قد يصل إلى كيلوين ونصف إذا كان بالنسبة للتمر المعتدل. وحينئذ فمن وصل عنده هذا المقدار وجب عليه أن يزكيه، والواجب فيه إن كان يسقي هذا النخل بواسطة الآبار فإنه يجب عليه أن يخرج منه 5%، نصف العشر. وأما إن كان يعتمد على الأمطار ولا يتعب في سقيه فإن الواجب فيه 10%، العشر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، كما في الحديث الصحيح.